بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال الإخوة مع صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التحيات والصلاة الإبراهيمية يدعو المصلي بما يشاء، كما ثبت في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، قال: فيدعو ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. ويقول ابن القيم رحمه الله: المصلي قبل سلامه في محل المناجاة والقربة بين يدي ربه، فسؤاله في هذا الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد انصرافه من بين يديه. ولهذا جاءت السنة بالدعاء قبل السلام، لأنك بعد أن عظمت الله في صلاتك وأثنيت عليه وركعت وسجدت وفي نهاية الصلاة جلست بين يدي ربك جل وعلا جلسة إكرام، يكرمك الله جلسك بين يديه، كان يقول لك: يا عبدي اجلس واسأل ما تريد. فتبدأ بالتحيات وثم الصلاة الإبراهيمية ثم تدعو بما تشاء، فهذا هو الأنسب، فأنت الآن بين يدي الملك جل وعلا. أما أن تسلم ثم بعد ذلك تريد أن تدعو فقد انصرفت من بين يديه، ولهذا جاءت السنة بالدعاء قبل السلام. أما بعد السلام كما سأتي معنا في أذكار بعد الصلاة التسبيح والتعظيم لله جل وعلا. ولهذا جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، قال: ودبر الصلوات المكتوبات. قال الترمذي: هذا حديث حسن. المقصود دبر الصلوات المكتوبات، يعني في آخر الصلاة قبل السلام، لأن السنة العملية تفسر هذا الحديث. ودبر الصلاة جزءها الأخير، كما تقول دبر الدابة، يعني مؤخرة الدابة وهو جزء متصل بها. والدعاء قبل السلام مستحب عند عامة العلماء، بل حكي الإجماع على ذلك، وورد عن طاووس كما عند مسلم أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك الدعاء بعد الصلاة الإبراهيمية، أن يتعوذ بالله من أربع، لم يدعو قبل أن يسلم، فأمر ابنه بإعادة الصلاة. وهذا قد يكون من باب التربية والتعليم، وقد يرى بوجوبه، لكن الذي عليه عامة العلماء أن هذا الدعاء مستحب. ولا شك أن هذا الموطن الإخوة من أعظم مواطن إجابة الدعاء، لأن الصلاة الإخوة أعظم ما يقرع العبد به باب الملك، أعظم صلة بالله، وأنت الآن في نهاية مناجاتك لربك جل وعلا، فهذا المحل الذي هو قبل السلام محل عظيم، فينبغي على المسلم أن يحرص على الدعاء في هذا الموطن. ومن أعظم الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وراه البخاري من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وابن القيم ذكر حكمة بديعة في الجمع بين هذه الأربع، فذكر أن هذه الأربع فيها الاستعاذة من مجامع الشر كله وأسبابه. فقال: الشر محصور في العذاب وأسبابه، والعذاب إما أكبر أو أدنى منه، والعذاب الأكبر نار جهنم، والعذاب الذي بعده عذاب القبر، فتقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ثم السبب لوقوع الإنسان في العذاب الفتن، والفتن إما فتن كبرى لا يمكن أن يتدارك العبد نفسه بالتوبة إذا وقع فيها، وهي فتنة الدجال في هذه الدنيا، والتي هي من أكبر الفتن، هي أكبر فتنة فخصها بالذكر، وكذلك فتنة الممات، وتشمل الفتنة التي تكون عند الموت، لأن الشيطان يحرص على العبد عند الموت، فربما يتخبطه الشيطان ويجعله يتسخط على قدر الله ولا يختم حياته بلا إله إلا الله، هذه فتنة عظيمة. ثم يدخل في فتنة الممات الفتنة التي تكون في القبر، فتنة الملكين، سؤال الملكين، منكر ونكير. وأما الفتنة التي يدونها هي فتن الدنيا، فتنة المحيا، تدخل فيها كل الفتن، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الولد والأهل، كل الفتن التي تصرف العبد عن طاعة الله جل وعلا. فتأمل كيف أن جمع هذا الدعاء على يعني وجازته جمع هذه المعاني العظيمة. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الأربع ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت عائشة: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فيستعيذ بالله من المأثم يعني من المعاصي والآثام، ومن المغرم وهو الدين، الدين كما يقولون هم بالنهار أو ذل بالنهار وهم بالليل، وإذا يعني غرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث فكذب، يقول غدا سآتيك بالمال وسأعطيك، وربما يكذب ووعد فأخلف. وأيضا جاءت بعض الأدعية، ثبت في البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الدعاء كما ترى هو دعاء يقال في الصلاة في السجود، وكذلك في هذا الموطن، لأنه هذا الموطن كما عرفنا من أعظم مواطن الدعاء في الصلاة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا الدعاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فهذا يدلك على أن العبد لا غنى له عن مغفرة الله جل وعلا، مهما عبدت الله ووصلت إلى مقامات الإيمان، فحقيقة العبودية أن تعترف بتقصيرك وبذنبك. والله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره. فحقيقة التوحيد أن تعرف أنك لن توفي مقام العبودية حقه، لأن كمال الله لا نهاية له، فلا تزال مستغفرا منكسرا لله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، كله من فضل الله، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وثبت في مسند أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي وله حاجة، فأبطأت عليه، يعني كانت تدعو قبل السلام وأطالت في الدعاء، فقال لها: يا عائشة، عليك بجمل الدعاء وجوامعه. فلما انصرفت، يعني لما رآها تطيل، قال لها وهي في الصلاة: عليك بجمل الدعاء وجوامعه. قالت: فلما انصرفت قلت: يا رسول الله، وما جمل الدعاء وجوامعه؟ قال: قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. فهذا يعني دعاء جامع يقال قبل السلام. وكذلك مر معنا حديث عمار بن ياسر لما صلى ذات يوم بأصحابه فقالوا له: أوجزت في صلاتك؟ فقال: إني سمعت دعوات، دعوت بها، سمعت دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم دعوت بها. ثم سئل عن هذه الدعوات التي دعا بها قبل السلام، فذكر الدعاء المشهور: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك الغنى في الفقر، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فهذا دعاء أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله أحيانا قبل السلام. وعند أبي داود قال لرجل: ما تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ثم قال هذا الرجل: قال: أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الإطالة في الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، يعني كل الأدعية في النهاية ترجع إلى أن ينجو العبد من النار ويدخل الجنة، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز. فالذي يقول: أنا ما أحفظ هذه الأدعية، نقول: اسأل الله الجنة، أكثر من سؤال الله الجنة والفردوس الأعلى من الجنة ولذة النظر إلى وجهه الكريم جل جلاله، واستعيذ بالله من النار، استعيذ بالله من النار، هذه أعظم الأدعية. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في تشهده: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال: قد غفر له، قد غفر له. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. أيضا الظاهر أنه كان يقول هذا الدعاء يعني بعد تشهده. وثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا يكون من آخر ما تقول ثم تسلم. وهنا تنبيهات على الدعاء قبل السلام. جمهور العلماء أنه يجوز للمصلي أن يدعو بأدعية مطلقة، سواء كانت من القرآن أو من السنة أو من عنده، هذا قول جمهور أهل العلم. وإن كان بعض العلماء يقول ما يدعو إلا بألفاظ القرآن، لكن الصحيح أنه يدعو يعني بأدعية مطلقة. ولهذا عند ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يدعو بعد تشهده يقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، ما عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. ثم يقول: اللهم إني أسألك خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما عاد منه عبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهذا ورد عن ابن مسعود، وأيضا عند ابن أبي شيبة عن سعد رضي الله عنه أنه كان إذا تشهد قال: سبحان الله ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، ثم يدعو. فالشاهد أن هذه أدعية أيضا ما جاءت في السنة، لكن هكذا جاءت عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم. وأيضا هل يجوز أن يدعو بالمصالح الدنيوية الخاصة؟ فعند المالكي والشافعية وبعض السلف أنه يجوز، وهذا هو الأقرب، أنه يدعو أيضا بما يشاء من مصالح دنياه، وإن كان يعني بعض العلماء منع من هذا، لكن الصحيح أن الدعاء مطلق، كما قال ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وإن كان بعضهم قال يتخير من الدعاء يعني الوارد في السنة، لكن يعني الدعاء كلمة مطلقة والله أعلم. لكن الأولى أن يدعو بجمل الدعاء وجوامعه كما عرفنا. ولهذا بعض العلماء منع من أن يسترسل في دعاء الدنيا، كان يقول مثلا كما مثلوا يقول: اللهم ارزقني جارية حسناء ودارا قوراء يعني واسعة وطعاما طيبا وبستانا أنيقا. قالوا: هذا يشبه كلام الناس، ما يصلح أن يكون كلام الناس في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولهذا هذا محرم عند الحنابلة والحنفية، والشافعي رحمه الله وسع في هذا، قال: يدعو بما أحب. لكن يعني مثل هذا الكلام والاسترسال في متاع الدنيا هذا لا يليق ولا يصلح، يعني والأولى أن يدعو بمجامع الدعاء، وإذا أراد أن يدعو بمصالح دنياه يعني دعا بما يعني فيه تجوز في الألفاظ، والله أعلم. فهذا من تمام يعني الأدب في الدعاء وعدم الاعتداء فيه. فهذه بعض المسائل المتعلقة بيعني الدعاء قبل السلام. ثم يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم السلام وبعض المسائل المتعلقة به. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.